بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقري قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم.
بسم الله. هذا الاعتقاد كتبه كل من أبي حاتم وهو والد عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، وأبو حاتم الرازي أحد مشاهير المحدثين رحمه الله تعالى، وكذلك أبو زرعة، كلاهما من أجلة المحدثين رحمة الله تعالى عليهم. سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، يعني تطلق على العقيدة هذه الكلمة أصول الدين، أصول الدين الحقيقية، لا أصول أهل الباطل التي يسمونها أصول دين وهي بدع وضلالات. وما أدرك عليه، يعني أنا أريد أن تنقل لي هذه العقيدة التي أدركتما عليها علماء الأمة، وما الذي يعتقد العلماء في ذلك؟ فأجاب رحمهم الله تعالى معا، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، يعني هذا نوع حكاية إجماع، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، يعني أن هذا هو القول المعلوم عند علماء السنة في هذه البلدان. هذا يدل على كثرة ما تلقياه رحمهم الله من العلماء في أنحاء بلاد المسلمين، يدل على أنهما واسعا الرحلة. عبد الرحمن بن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل له في الجزء الأول تراجم مفيدة جدا جدا، تجد فيها نفائس لا تجدها في غيره فيما يظهر لي، ترجم لأحمد بن حنبل ولوكيع ولأبيه ولأبي زرعة ولمالك بن أنس ولعدد من أهل العلم رحمهم الله، مزية إسناده إليهم عالية جدا، يعني الآن يروي عن أبيه مباشرة، وكذلك ما يروي عن وكيع. فمما ذكر عن أبيه ذكر قوله: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، كل هذه مشاها على قدميه. ثم ذكر البلدان التي ذهب إليها على قدميه رحمه الله تعالى. فلذلك قوله هنا حجازا وعراقا ومصرا، هذا يدل الآن على حكاية الإجماع الذي تلقوه عن هؤلاء العلماء. نحن إن شاء الله اليوم سنوجز في عرض هذه العقيدة، لأن مواضع كثيرة منها مرت في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا ستكون هذه أشبه ما تكون بالإكمال والتعليق الميسر إلا ما زاده. نعم.
صلى الله عليكم. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
هذا تقدم فلا نعلق عليه. نعم.
والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته.
نعم، هذا أيضا تقدم، قولهم بجميع جهاته، يعني سواء كتب في الألواح والأوراق أو كان محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسنة فهو كلام الله، الله هو الذي تكلم به، ونحن نتلو كلام الله ونكتب كلام الله، فهو كلام الله عز وجل الذي ابتدأ سبحانه وتعالى، وهو الذي منه بدأ القرآن. نعم.
صلى الله عليكم. والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
أيضا تكلمنا عن القدر، هنا نص على أن القدر جميعه الخير والشر من الله، كما في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالله هو الذي يقدر كل شيء، فهو قدر الخير وقدر الشر. وفي الحديث: والشر ليس إليك. بعض الناس لا يفرق بين ليس إليك وبين قوله والشر ليس إليك ومن قوله ليس منك. هل الله القدر خيره وشره منه؟ نعم، نص الحديث: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. إذن قوله والشر ليس إليك، يعني أن الله لا يقدر قدرا هو شر محض، ليس لله فيه حكمة. من قدر النصر يوم بدر هو الله، فمن قدر الهزيمة هو الله. لا شك أن الهزيمة كما سمى الله: أولما أصابتكم مصيبة، هي مصيبة، لما قدرها الله هنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا، يعني كيف يكون هذا، نقتل وفينا رسول الله ونهزم ونحن المسلمون وهم الكفار، قل هو من عند أنفسكم، يعني أن الله قدر هذا بسببكم، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وعصيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إلى آخر الآية. يعني الله قدر لأجل تلك المعصية. هو شر؟ نعم. مصيبة؟ سماها الله مصيبة. لما قدرها الله؟ من عند أنفسكم، يعني بسببكم. فالله يقدر الخير والشر لحكمة، ولا يقدر شر لا حكمة فيه، معاذ الله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق.
هنا قوله عليهم السلام، من أهل العلم يقول إن الصلاة والسلام لا تكون إلا على الأنبياء فقط، وبعضهم يقول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحديدا، ومنهم من يقول لا بأس أن يصلى على غير النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاه أبو أوفى زكاته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قالوا: لكن لا تخص الصلاة بأحد دون أحد، كما يفعل بعضهم علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، فيجعلونها خاصة بهم فقط. لا، والغالب أن هذه تكون من النساخ، لكن لو اختار أحد منهم، يقول اختار يعني أن يصلى عليهم، لا يخص أحدا منهم تحديدا، لأن قال بعض العلم لا بأس به في بعض الأحيان، لكن لا تكون شعارا. يقول أبو بكر رضي الله عنه وعلي عليه السلام، هذا ابتداع ما له أصل، ليس هذا قول مركب هذا. فإما أن يكون قائل يقول لا يصلى على غير الأنبياء مطلقا، وهذا قول عن ابن عباس رضي الله عنهما، بعضهم يقول لا يصلى على الأنبياء، وبعضهم يقول لا يصلى على النبي أيضا تحديدا، أو أن يقال إنه لا يمايز. فعلى كل حال هذا يرد كثيرا أنه من النساخ. تكلم في البداية عن خيرية الأمة، ذكرنا ما يتعلق بالصديق عمر ثم عثمان ثم علي، وذكر أنهم الخلفاء. نعم، يجب الإيمان بأنهم الخلفاء الذين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هم المعنيون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، وتمت بهم رضي الله عنهم 6 أشهر من خلافة الحسن رضي الله عنه. وأن العشرة الذين سماهم الله وهم الذين تقدم ذكرهم، وهم أصحاب الشورى الذين جعل الأمر عمر فيهم، سوى أبي عبيدة مات قبل ذلك، وسعيد بن زيد أخرجه منهم لأنه ابن عمه، وشهد لهم بالجنة، لأن يقطع لهم بالجنة، وكانوا وهم يمشون على الأرض وقال هذا في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم.
نعم، الترحم على جميع الصحابة ولا يفرق، يترحم على بعضهم دون بعض، لا بد من الترحم كما تقدم، لا بد أن يكون القلب سليما واللسان لهم جميعا، ومن ذلك الترحم عليهم والتراضي عنهم أجمعين رضي الله عنهم، والاستغفار لهم جميعا، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والكف عما شجر بينهم، قال الله عز وجل: فلا يربك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما معنى شجر؟ يقول الطبري: شجر شجورا وشجرا إذا اختلفوا في الكلام والأمر، وقع بينهم رضي الله عنهم شيء من الخلاف، أن نكف عما شجر بينهم ولا ننبش هذا الأمر، وإذا احتيج إلى الكلام فيه فإنه يتكلم فيهم بالجميل بما فيه الاعتذار لهم، وأنهم كانوا مجتهدين عليهم الرضوان، منهم من اجتهد فأصاب فله أجران، منهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وتجمع القلوب عليهم جميعا، ولا يحزب الناس لعلي ضد معاوية أو لمعاوية ضد علي، كل هذا من الباطل، بل يترحم عليهم أجمعين رضي الله عنهم ورحمهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، وأنه أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نثبت لله عز وجل أنه قد استوى على عرشه، ومعنى استوى على عرشه كما ذكر السلف ارتفع على العرش، وأنه بائن من خلقه، أنه تعالى بائن من خلقه غير مخالط لهم سبحانه. يجب الاعتقاد بأن الله تعالى فوق السماوات سبحانه وبحمده، كما وصف نفسه في كتابه، ذكر الله تعالى أنه استوى على عرشه في 7 آيات من القرآن، فنثبتها كما أثبتها الله، وكما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بلا كيف. فلا نخوض في الكيفية، كيفية الاستواء هذا هو الذي يحذر منه وينهى عنه، هو الابتداء، والذي أنكره مالك. مالك سأله رجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لو أنه قال لمالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يغضب منه مالك؟ أبدا، يقول معنى استوى على العرش استوى ارتفع عليك كما فسره السلف قبل مالك، لكنه يريد أن يبين كيفية للاستواء. والله تعالى لا يقاس على خلقه حتى يقال كيفية استواء الله مثل كيفية فلان استواءه، إنما الذي يقاس على المخلوق المخلوق نفسه، أما الله تعالى فاستواءه يليق به سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل الرجل مالكا هذا السؤال يقول الراوي أطرق برأسه، يعني أنه أنزل رأسه وعلاه الرحضاء العرق، يعني من شدة قلة أدب هذا السائل كيف يسأل عن رب العالمين بكيف. وتقدم أن الله تعالى لا يقال فيه لما ولا كيف سبحانه وتعالى. ثم سري عنه فقال الاستواء غير مجهول، واضح، وفي اللفظ الآخر استواء معلوم، والكيف غير معقول، وفي اللفظ الآخر غير معلوم، والإيمان به واجب لأن الله تعالى ذكره في كتابه. والسؤال عنه، الرجل سأل عن إيش؟ عن كيف. ولهذا العجيب هؤلاء المفوضة يستدلون بكلام مالك، يقول يدل على عدم إثبات معنى للصفة، يقول الاستواء معلوم، كيف يكون معناه غير معلوم؟ ويقول لك الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والرجل سأل عن الكيف فقال الكيف مجهول. ثم قال والسؤال عنه بدعة، يعني الكيفية، وما أراك إلا صاحب بدعة. قال رجل سوء، ثم أمر به فأخرج. قال الرجل يدل على خبثه، قال الله لقد سألت عنها كذا وكذا في مصر في البصرة وفي الكوفة وفي كذا، ما أجابني أحد جوابك. يعني كأن الرجل يمضي بين الناس يسأل عن هذا السؤال، قول مالك ما أراك إلا رجل سوء، يعني إنك رجل صاحب بدعة وصاحب فتنة. فسأل عن كيفية، أما المعنى، المعنى معلوم، ولهذا فسره السلف كما قلنا، فسروا الاستواء على العرش بأنه العلو على العرش والارتفاع عليه، وهو على عرشه تعالى قد أحاط بكل شيء علما لا يعزو عنه شيء. قد ذكر الله تعالى الاستواء على العرش وذكر معه إحاطته علما بكل شيء سبحانه وتعالى، كما في سورة الحديد وفي سورة قد سمع، فإنه مع علوه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
صلى الله عليكم. قال وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.
نعم، هذا أيضا ما تقدم عن الكلام عليه في موضوع الرؤية، وأن الرؤية بالأبصار، النص عليها أنها رؤية بالأبصار، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنظر بالأبصار. ويسمعون كلامه، نعم يسمعون كلامه، لأن أحكام الآخرة غير أحكام الدنيا، كما شاء وكيف شاء، لأن أمر الغيب لا يعرف منه إلا ما أعلمنا الله. المؤكد أنها رؤية بالبصر وأنها أعظم نعيم الجنة، أما الكيفية والخوض فيها فهذه مسألة لا يخاض فيها. نعم.
صلى الله عليكم. والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل.
تقدم الكلام عنها أيضا في كلام الإمام أحمد، وأنها حق وأن النار حق وأنهما مخلوقتان. الآن هذه المسألة لا يفنيان أبدا، هذه المسألة زادها هنا رحمهم الله، أن الجنة لا تفنى مطلقا وأن النار أيضا لا تفنى مطلقا. هذا الصحيح، القول المحرر الذي لا شك فيه، لأن الله تعالى أخبر أن أهل الجنة وأهل النار جميعا غير خارجين منها، فقال في أهل النار وما هم بخارجين من النار، وقال في أهل الجنة وما هم منها بمخرجين، وقال في الدارين خالدين فيها أبدا. ما جاء في الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك، من أحسن ما قيل فيه أن المراد أن النار طبقات، دركات عياذا بالله. الطبقة العليا منها طبقة عصاة الموحدين، هؤلاء تقدم أنهم يخرجون بفضل الله عز وجل بالشفاعة ثم برحمة الله عز وجل في الأخير، يعني بعد أن تنتهي الشفاعة يقول الرب عز وجل شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحون، ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج جميع الموحدين. قالوا هذه هي التي تفنى، الطبقة العليا. لماذا؟ لأنه خرج أهلها، لأن أهل النار من العصاة إذا خرجوا لم يبقى في الموضع الذي هم فيه أحد، قالوا فهذا الذي يفنى. أما بقية دركات النار حيث الشياطين إبليس وأعداء الله فرعون وأعداء الرسل أبي جهل وأمثالهم، فهؤلاء باقون أبد الأبد لا تفنى. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه ما جاء عن بعض السلف في أمر الفناء، أن يحمل على مثل هذا، لأن عصاة الموحدين إذا خرجوا لا يبقى للطبقة التي هم فيها وجود، ما فيها أحد، فتفنى. أما بقية النار فلا تفنى أبد الآباد، مثل الجنة تماما. قوله والنار عقاب لأهل معصيته، نعم إلا من رحم الله، لأنه تحت المشيئة، فإذا شاء الله ألا يدخله النار فهذا إليه تعالى. نعم.
قال والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن في أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل.
عندنا سرائرهم، والمعروف نكل سرائرهم، أشير إليها في النسخة، ونكل سرائرهم إلى الله. هنا في الحقيقة النسخة اللي معكم فيها يعني بعض النقص، النسخة هذه محققة على مخطوطة، ما يتعلق بالصراط ذكره أيضا لم يذكر الإمام أحمد رحمه الله. الصراط جسر يجعل على متن جهنم أعاذنا الله منها، يمر الناس عليه حسب أعمالهم، ويكون ممرهم فوق هذا الجسر بحسب أعمالهم، فمنهم نسأل الله الكريم فضله من يمر كالطرف مباشرة يجاوز الصراط نسأل الله الكريم فضله، ومنهم من هو كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم كالركاب يعني ركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. وفي الصراط أعاذنا الله منها كلاليب، كاللوب هو الحديدة المعكوفة، وكلت بأناس نعوذ بالله إذا مروا بها خطفتهم هذه الكلاليب بإذن الله ورموا في النار. من سقط من فوق الصراط يكون من النار، من جاوز الصراط فإنه يكون نجا من النار نسأل الله الكريم فضله. ثم تكلم عن موضوع الميزان وتقدم، وكذلك الحوض والشفاعة، وعن خروج أناس من الموحدين، وعن عذاب القبر، وعن منكر ونكير، وعن الكرام الكاتبين. الكرام الكاتبون حق، ويريده ما ذكر الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ونص القرآن. ما ذكر عندك البعث؟ لا، البعث بعد الموت. البعث بعد الموت كذلك ما يتعلق بالبعث بعد الموت فهو حق، وهو مما أطبق عليه المسلمون وأجمع عليه، وهو أول اليوم الآخر، يبعث الناس ثم يجازون ويحاسبون ثم يستقرون، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم تكلم عن أهل الكبائر وأنهم في مشيئة الله. أهل القبلة لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، هل معنى ذلك أنه لا يرى كفر تارك الصلاة؟ لا، لأنه يقول أهل القبلة أصلا من هم؟ هم الذين يصلون، أهل القبلة هم الذين يتجهون إلى الصلاة، هذا المعنى. إذا سموا بأهل القبلة، المسلمون يسمون أهل القبلة، يسمون أهل الصلاة، لأن المسلم يصلي يتجه للقبلة. ونكل سرائرهم إلى الله، ما نخوض في السرائر، الذي يظهر لنا هو الذي نتعامل به، من أظهر الجميل والحسن آمنناه بذلك، تزكيه عند القاضي؟ نعم. ألا يمكن أن يكون منافقا؟ بلى، ليتعامل مع الظاهر. ألست تزوجه؟ ألست إذا مات تدفنه في مقابر المسلمين؟ ألست تورثه؟ حسب الظاهر، ما عندك إلا الظاهر. فإن أظهر سوءا أخذ به، وإن قال وأنا والله مقصدي طيب، وأنا يعني وإن ظهر مني هذا الأمر لكن نيتي حسنة، يقال أجاب عليها عمر رضي الله عنه. روى البخاري عن عمر قال من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. إذن يتعامل بحسب الظاهر. لما فقد هذا المسلك السلفي، مسلك سلفي التعامل بالظاهر، والله يمكنه جاسوس من جواسيس الشيوعيين، يمكن من جواسيس الغرب، يمكن من جواسيس إيران، يمكن، لكن كل هذا مطرح ولا اعتبار به مطلقا. ولو فتحت الباب على الناس انفتح على من؟ منو عليه؟ عليك أنت، يمكن أنك أنت. لذلك سبحان الله تجاوز أمر السرائر مسلك غير سلفي، والواقع فيه مبتدع وإن رغم أنفه. انظر الكلام السلفي، كلام عمر رضي الله عنه، من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء. طيب ماذا نفعل بالاحتمالات؟ الاحتمالات إلى الله سبحانه وتعالى، الله يحاسب سريرته. هذا الباب العظيم لما فرط فيه استوحشت النفوس وتشكك الناس، ولو تجرب سبحان الله العظيم تقول فلان هذا تعرف حقيقته؟ يقولك الناس ها ما الذي فيه؟ تعرف عن شيء؟ كأنما سبحان الله العظيم يتقنصون فرصة لمعرفة شيء خفي عنهم. على العكس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الإنسان ما يفرح أنه يجد بلية، والله نفرح أن الإنسان ينستر بستر الله، يعني يمكن أنه وقع في زنا، يا ليته لا ندري عنه، يمكن أنه يشرب الخمر، يا ليتنا ما ندري عنه، ما تفرح، وإلا أتك الله سترك أنت. فالسرائر أنت لا تتبحث، لا تبحث عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الخارجي ما قال وقال اعدل، قال ويلك من يعدل إن لم أعدل، فاستأذن خالد وفي بعض روايات عمر في قتله، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أقل لعله يصلي، قالوا كم من مصلي، شف سبحان الله، كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أمر أن أبقر بطون الناس ولا أن أشق عن قلوبهم. هذا ماذا؟ هذا المنهج السلفي، هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتفحص ولا تتلصص ولا تبحث، والشر سيأتيك، يكفيك من شر سماعه، سيأتيك الشر مكتوبا تارة وصاحبه أعلنه، أما أن تتفحص عن الناس وتبحث. وأنا أعطيكم قصة قالها لي أحد الثقات، يقول أحد غير السعوديين كان محبا جدا للتوحيد وللدعوة السلفية، يقول فكنت أشعر بأنه يبالغ وأنه يعني يظهر هذا لنا، يقول سبحان الله مات ساجدا في المسجد النبوي، ندمت على ما أسأت منه. من كل أحد يتمنى هذه الميتة، ميتة تدل على خير، يشهد له ما يشهد له لا، لكن أقول يرجى له خير، إنسان يموت في المسجد ساجدا، يقول كنت أشعر أنه يعني يبالغ وأنه يعني كأنه يعني يتصنع لنا. هذا من إشكال في السرائر، لماذا تفتح هذا الباب على نفسك؟ لماذا تقول يمكن أنه ليس محبا لمنهج السلف، يمكن يريد المال، يمكن يريد يعني أن يتزلف عندنا، يمكن لا يجوز مثل هذا. لما ذكر الله النهي عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم، إيش قال؟ عسى أن يكونوا خيرا. تدري هذا الشخص الذي رث ثياب لو ربما لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين ثوب خلق بالي، مدفوع بالأبواب يجي يستأذن أغرب، لا أنت هذا ولا يؤذن له نهائيا، لو أقسمها الضعيف هذا على الله لأوقع الله الأمر على ما أراد. فلا تزدروا الناس ولا تدخلوا في سرائرهم، يكفيكم ما ظهر منهم، هذا المنهج السلفي. لما فرط في هذا تشكك بعض طلاب العلم في بعض، صار الواحد منه حتى ما شاء الله صار يستنبط بدل ما يتدبر القرآن ويأخذ الآية، يحاول يتدبر كلام، يقول ما من هذا يريد كذا، ترى مقصده كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شغل الناس بعضهم ببعض، صار كأنه الآن يستنبط ويبحث لعله، يا أخي أتمنى والله إذا كان على خطأ أن لا أراه وأن لا أعلم. لهذا كما قال صلى الله عليه وسلم أحب أن أخرج إليكم أنا سليم الصدر، من يفرح أن يجد واحدا من طلبة العلم وأهل الخير عنده بلية ولا عنده، من يفرح؟ أتمنى أن إذا وقعت ما علمت ولا ما أدري، لأن هذا سيغمني مو بأفرح به. بعض الناس سبحان الله تجد أن يعني يتقنص لعله يجد شيء، أعوذ بالله، ما هذه الطرق؟ نكل السرائر لله عز وجل، نستريح ونتعامل معهم بحسب الظاهر، ونترك عنا هذا الأسلوب البعيد عن منهج السلف الذي هو على أسوأ ما يكون سبحان الله من التربص والتلقط وانشغال الناس بعضهم ببعض. فإذا ظهر الشر وبان واتضح جليا بينا، هنا يكون لك وستجد من الشر ما يكفيك للرد عليه، لكن أن تبحث عن الناس وتتفحص لا شك أن هذا من سوء الطوية، وقد يبتلى الله عز وجل الإنسان، هذا الحقيقة بعض الأحيان ليس دائما. هذا بعض الأحيان يدل على نوع من الغرور تنطوي عليه النفوس، وكأنما يقول الإنسان ما يبلغ يعني الاستمساك بمنهج السلف والصدق فيه إلا في داخل نفسه، يعني مثلي ومن كانوا على يعني طريقي، كأنما يريد أن يجعل منهج السلف الصالح كأنه محصور في نفسه ومن حوله. هذه بلية من البلايا. منهج السلف الصالح لله الحمد فتح الله تعالى له القلوب فتحا عظيما جدا، وأقبل عليه أناس كالعطشان الذي يريد الري، ويوجد من بعضهم شيء من الزلل والخطأ الذي لا يخرجه عن منهج السلف، وإنما يكون خطأ داخليا يمكن أن يعالج بنوع من الحنكة والحكمة. فأنت اترك عنك أمر تتبع السرائر، وإلا فقد يهتك الله تعالى سترك في أمر فيما بينك وبين الله قد سترك الله تعالى، فيبتليك الله عز وجل. هذه الكلمات يعني كلمات الحقيقة تقال للحاجة إليها، وإلا معلوم أن السرائر كما قال عمر أن الناس يعاملون بحسب الظاهر، وتوكل السرائر إلى الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة.
نعم، مثل ما ذكرت، لاحظ نفس كلام الإمام أحمد رحمه الله. تقام هذه الفرائض العظام جهادا، حجا، جمعة، في عرفة، في كل المقامات، العيدان، كل هذه تقام خلف الأئمة. قال شيخ الإسلام: لأنها لو لم تؤد معهم لتعطلت الشعائر نفسها. الشعائر هذه هم التي يقيمونها، أو يقيمها من ينيبونه، فلو تركت لحصلت مفسدة أعظم من كونك تقول أنا إذا صليت وراءه وعنده فسق وعنده. المفسدة الكبرى أن تتعطل الشعائر، هذه الشعائر العظام، شعائر الإسلام. ثم أكد على أمر منع من الخروج وعدم القتال في الفتنة. القتال في الفتنة في حال التباس الأمور وعدم وضوح الراية، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يقاتل العصبة فميتة جاهلية. لأن الأمور إذا كانت مع إمام شرعي وقاتل، فسواء قاتل الخوارج أو قاتل الكفار أو قاتل اللصوص، هذه راية واضحة تحت إمام شرعي. لكن في بعض الأحيان عياذا بالله، نسأل الله أن يعيدنا والمسلمين من ذلك، يكون بين المسلمين أنفسهم قتال وتضطرب حتى الولاية، ويكون الناس فرقا، كما في حديث حذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بعد أن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. ثم قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني حكام إن أطعتهم في الباطل قذفوك في جهنم. قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى وإن كان الحكام بهذا الوضع. ماذا قال حذيفة؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وش يكونون؟ مباشرة جاك الجواب: تعتزل تلك الفرق. هنا يكون فرقة، إذا ما وجد جماعة ولا إمام خلاص الناس فرقا. هذا مجموعة، قد تكون فرقة قبلية، قد تكون فرقة يتبعون شيخا معينا. هنا الآن هذا القتال قتال فتنة، لا يحل القتال فيه ولا القتال في الفتنة، بخلاف القتال الواضح، القتال الشرعي، قتال مع حاكم ضد كفار، القتال مع حاكم ضد الخوارج، ضد اللصوص كما تقدم في كلام الإمام أحمد، هذا قتال واضح في راية وفي إمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه، واضح راية جلية. لكن إذا التبست الأمور وانفرط عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة، أمر الولاية وصار الناس يتقاتلون فيما بينهم، أنت لا تدخل في هذا القتال. قال: اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة، لا تدخل معهم لأنهم يكونون فرقة. ثم قال مرة أخرى: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعته، لأن نبايعه على السمع والطاعة، فلا ننزع يدنا من طاعته. نعم،
صلى الله عليكم. قال: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين.
هذا مرة أخرى إلى موضوع الولاية، فقال: نتبع السنة والجماعة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين، ونجتنب الشذوذ، الانفراد هذا عن الجماعة، أو حتى الآراء الغريبة. كل ما أخذ الناس فترة جاء أحد بقول ما سبق إليه: ما هذا يا فلان؟ لماذا عندك هذا الشذوذ عن كلام أهل العلم؟ في كل مرة تشذ بقول وبفتوى عوجة وبإحداث مسألة ما سبقك إليها أحد. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإياك وكل مسألة ليس لك فيها إمام، الذي لم يتقدمك فيه إمام من أئمة المسلمين، لا تفتح على الناس مثل هذه الأمور، اترك عنك هذا الشذوذ والانفراد، أو الانفراد عن الجماعة، تشذ عنها بأن تنأى وتبعد عن الجماعة، إلا في حال واحد، وهو عياذا بالله كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المؤمن المسلم غنم يتبع بها الجبال ومواقع شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا في حال الفتن يفر الإنسان، لكن ما دام في جماعة فالإنسان يبقى معها ويصلح في الجماعة. والدليل: إذا مات العالم وطالب العلم الذي نفع الله تعالى به، انظر الثلمة التي تبقى بعده. هو الذي يقول كل واحد منهم: لا يعني تستمرون في حياتكم تعلمون الناس. نعم، كم نأمر بالمعروف، كم ننهى عن منكر، كم نعلم، كم نبين من حكم، ونحن في الجماعة. ولهذا تبقى في الجماعة ولا تشذ عنها، نجتنب الشذوذ والخلاف. كل إنسان يحب الخلاف، كل مرة خارج بموضوع وبقول ويخالف الناس، سواء في الفتاوى ويستغرب الناس دائما منه حتى يصير علما، هذا فلان يتعود الناس عليه، كل هذا لا شك أنه على البطل. وكذلك الفرقة، تفريق المسلمين وجماعتهم. ثم عاد مرة أخرى إلى أن الجهاد ماض منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر، جهاد معهم، ما في جهاد. نقترح الآن ما رأيكم نجاهد ونرفع عن الأمة هذا الوضع؟ لا، مو بأنت بهذه الطريقة، تكون تحت ولاية ولي أمر مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء، يعني حتى لو كانوا فجرة أو كما تقدم. كرر الحج مرة أخرى فقال والحج كذلك، ودفع الصدقات يعني الزكاة من السوائم مثال، وإلا أنواع الزكوات السوائم، لكن لأن العادة أنهم يرسلون من يجمع هذه يجبي هذه الصدقات، والسوائم جمع سائمة وهي المواشي التي ترعى أكثر الحول، بخلاف التي تعلف، الذي يعلفها هذا لا يكون عليه زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، أما ما سواها فإذا كانت سوائم في البرية ترعى في البرية فهذه فيها زكاة، تدفع إلى من؟ تدفع إلى ولاة الأمر. نعم،
صلى الله عليكم. قال والناس مؤمنون في أحكامهم مؤمنون، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل.
عندك مؤمنون؟
مؤمنون، نعم صلى الله عليكم.
نعم، أنا مؤمنون، مؤمنون يعني في الأحكام الظاهرة، أي الظاهر في الدنيا أن هؤلاء مؤمنون، ولهذا ذكر المواريث، مات هذا الرجل وهذا ابنه، نحكم بناء على أنه مسلم، لأن لا يرث المؤمن المسلم الكافر والكافر المسلم، نحكم عليهم في المواريث، فنقول أنت ترث أباك والأب يرث ابنه، يعني نحكم عليهم في أحكامهم الظاهرة، ولا يدرى ما هم عند الله، ما الذي يكون عليه عند الله عز وجل؟ الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، قد يختم عياذا بالله لهم بخاتمة السوء، فما الذي سيكون حالهم عند الله عز وجل هذا لا ندري عنه، أما في الدنيا فإنا نحكم فيهم بالظاهر من الإسلام. نعم،
صلى الله عليكم. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع.
نعم، لأنه زكى نفسه، قال مؤمن حقا، زكى نفسه وادعى كمال الإيمان فقد ابتدع، هذا باطل، لا يقول الإنسان أنه مؤمن حقا هكذا. نعم،
ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين.
يعني من قالك أنك مؤمن، أنك عند الله مؤمن؟ لأنه لا يدرى بحالك عند الله، أنت من المقبولين أصلا أو غير المقبولين، هل يختم لك بخاتمة الخير عند الله عز وجل أو لا؟ لهذا قال من الكاذبين. نعم،
ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
من قال إني مؤمن بالله؟
اي نعم.
ايش؟
ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
لا، ما هي حقا، إني مؤمن بالله فقط. من قال إني مؤمن بالله، واضح مؤمن بالله، تؤمن بالله واليوم الآخر، نعم أنا لست بكافر بالله، أنا أؤمن بالله عز وجل. هذا سؤال، هل أنت مؤمن؟ قال له أن يقول، إذا قيل هل أنت مؤمن أن يقول مؤمن إن شاء الله، أو أن يقول أرجو، أو أن يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بأن يقول، لكن كلمة حقا على سبيل الجزم تقدم الكلام عليها، لكن يقول أنا مؤمن بالله نعم، لكن تحقيق الإيمان بحيث أكون مؤمنا بالله حقا كما ينبغي هذا مثل ما تقدم، لا ينبغي أن يزكي الإنسان نفسه. نعم،
صلى الله عليكم. والمرجئة المبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
تكلم عن هذه الضلالات والفرق، تكلم عن المرجئة، وذكرنا أن المرجئة هم الذين أرجأوا الإيمان، أرجأوا العمل عن الإيمان، ثم هم طوائف مرجئة الفقهاء يقول إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد ونطق اللسان، أما العمل فيخرجونه. الجهم يقول إنه مجرد المعرفة، وتفرع عليه قول الأشعري والماتريدية أيضا أنه مجرد ما في القلب، يعبر عنه الجهم الصمم بالمعرفة، وهم يعبرون عنه بالتصديق. ثم قال والقدرية مبتدعة ضلال. القدرية نوعان، يطلق اسم القدرية على فرقتين متقابلتين، الأولى الجبرية، فإن الجبرية قدرية لأن بدعتهم في القدر، هم يزعمون أن العبد مجبور على المعاصي وأنه ليس له استطاعة أصلا وليس له فعل، حتى بعضهم يقول ليس له فعل كالجهم. النوع الثاني القدرية، النوع الثاني من القدرية هم القدرية النفاة الذين ينفون القدر، وهم أيضا على درجتين، درجة القدرية الغلاة الأوائل المتقدمون هم الذين ينفون مراتب القدر الأربع، وهذه اتفق السلف على كفرهم، هم يقول إن الله لا يعلم أصل الأمور حتى تقع، فهذا كفر بالله بإجماع السلف. الصنف الثاني من القدرية النفاة هم المعتزلة، أثبتوا مرتبتين من مراتب القدر ونفوا مرتبتين، أثبتوا العلم والكتابة ونفوا مشيئة الله تعالى المتعلقة بأفعال العباد، وقالوا إن الخلق للأفعال هي من العباد، فلا شك أن هذا كله ضلال. لكن يقول من أنكر أن الله يعلم الشيء قبل أن يكون فهذا بإجماع المسلمين كافر، ولهذا قال السلف ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وأن الجهمية التجهم نسبة إلى الجهمية نسبة إلى الجهم، والجهمي هو من ينكر الصفات كلها أو بعضها، لكن التجهم درجات، الدرجة الأولى درجة الغلاة هم الذين ينكرون جميع الأسماء وجميع الصفات، وهي درجة الجهم وأصحابه. الدرجة الثانية درجة الجهمية المعتزلة، الجهمية وهم خصوم للجهم، المعتزلة وهم خصوم الجهم لكنهم جهمية في موضوع الصفات، يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. الصنف الثالث يسميه شيخ الإسلام فروع الجهمية، بدؤهم الكلابية ومن تسلسل بعد ذلك وقال بقولهم وعلى رأسهم الأشعرية وكذلك الماتريدية، فإنهم يثبتون صفات وينفون صفات. السلف من نفى صفة واحدة أو أكثر سموه جهميا، ولهذا أطلقوا على ابن كلاب أنه جهمي، مع أن ابن كلاب يثبت أكثر بكثير مما يثبت الأشعرية الآن، ومع ذلك سموه جهميا، لأن الواجب إثبات جميع الصفات، فإذا أنكر صفة واحدة أو أكثر سموه جهميا نسبة إلى الجهم ابن صفوان. وأن الرافضة واختار هنا هما رحمهم الله اختار الرازيان أن الرافضة معناه رفضوا الإسلام، إذا رفض الإسلام فإنه يكون كافرا. من أهل العلم من قال إنهم سموا بالرافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي بن حسين، وهنا يختاروا أنهم رفضوا الإسلام. والتشيع درجات، من قدم عثمان على علي عليا على عثمان فإنه يعد متشيعا، يعني لذلك تجد في بعض الرواة الثقات الأثبات والأخيار من يقال إنه شيعي، ليس المقصود شيعي مثل هؤلاء الذين عندهم شرك، لا، لكن يقدم عثمان على علي فقط. أما من يقدم عليا على أبي بكر وعمر فهذا يسمونه رافضية، وإذا قدم عليا على أبي بكر وعمر هذا رافضي. وثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فتقديم علي على عثمان هذا التشيع، أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فهذا الرفض. أما تكفير الصحابة هذا درجة عياذا بالله من الخبث أسوأ بكثير في الرفض. والخوارج مراق جمع مارق، أخي من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم تكلم عن موضوع من يزعمون أن القرآن مخلوق وأنهم كفار وأن كفرهم ينقل من الملة، يعني الكفر أكبر. ثم قال من شك في كفره فهو كافر بشرط أن يكون يفهم. قد يجي إنسان يقول الآن هذه المعركة التي أقمتموها قرآن مخلوق ولا غير مخلوق، المسألة السهلة نقول أنت ما تفهم تعال نفهمك. يقول إذا شك في كفر من يقول القرآن مخلوق فهو كافر إذا كان يفهم، لأنه يعني هذا ما يكون يفهم ما يدري ترتب عليه كذا وكذا، قال والله ما كنت أتصور الأمر بهذا الشكل. تتصور الإمام أحمد وأئمة السنة يتحملون ذاك العذاب ويواجهون دولة بن العباس لأجل مسألة سهلة؟ إذا أنت كنت لا تفهم. يقول إذا كان ممن يفهم لا يكفر، يعني يفهم. وما شك في كلام الله فوقف فيه شاكا، يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، كما تقدم أن هذه حيلة من حيل الجهمية. ومن وقف هم الواقفة في القرآن جاهلا، إذا كان يجهل علم وبدع ولم يكفر، لأنه مبتدع بوقوفه لكن يعلم ويبين له أن هذا قول الجهمية. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قلنا أكثر من مرة إنهم يدورون بهذه الحيل حتى يصلوا إلى قولهم بأن القرآن مخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك شد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد وبه أقول أنا، وقال أبو علي ابن حبيش المقري وبه أقول، قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول، وقال شيخنا يعني المصنف وبه أقول.
ختم رحمه الله تعالى ببيان يوضح لك سر كثرة الهجوم على أهل السنة بكثرة الألقاب وكثرة النبز، فيقال الأمر قديم. أولا، هي سنة قبيحة في أهل الكفر قديما، يسمون من يسلم يقولون صبأ، فمن أسلم قالوا إنه صبأ، وكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله مذمما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا ترون كيف يصرف الله عني ذم قريش، يسبون مذمما وأنا محمد. فهم يقولون قاتل الله مذمما، نعم أنتم لا تسبون محمد، اسمه محمد بن عبد الله أفضل من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، فأنتم تسبون شخصا توهمتموه اسمه مذمم، صرف الله ذم كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من توهموه وسموه مذمما. وهكذا يطلقون على أصحابه أنهم صابئة، صبأوا وتركوا دينهم. فهذه سنة قبيحة في أهل الضلال، لهذا يقول هذه علامة في أهل البدع، أنهم يقعون في أهل الأثر، والأثر هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من ما جاء في النصوص يستمسك بها أهل السنة، فعلامة المبتدع أنه يذم المستمسك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامة الزنادقة، الزنديق أصل كلمة فارسية، والزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، تسميتهم أهل الأثر حشوية. الحشو من الكلام هو الذي لا خير فيه، وكذلك الناس الحشو منهم الرذالة، يقول هؤلاء حشوية، وقصدهم إبطال الآثار التي يستمسكون بها. علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأن الجهمية ينفون الصفات، فإذا أثبتها أهل السنة على وجه اللائق قالوا شبهتم الله بخلقه. وعلامة القدرية تسمية أهل الأثر مجبرة، لأن القدرية ينفون القدر، يقصد بهم المعتزلة وكذلك الضلال الأوائل، فإذا قال أحد بل نثبت القدر وأنه من الله قال أنت من الجبرية. علامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، نقصانية يعني أنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص. كل هذه العلامات دالة على ما عند هؤلاء، ومن أظهرها قول الرافضة لأهل السنة إنهم ناصبة. النصب هو نصب العداء لعلي وآل بيته وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وعلي وآل بيته هم أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الرافضة أنتم تذمون، كيف نكون ناصبة ونحن نتقرب إلى الله تعالى بالصلاة عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كيف؟ قال لا، تكون ناصبيا، لا تكون، لا تسلم من الناصب حتى تسب أبا بكر وعمر، وهذا في فهمك الخبيث أنت، بل أنت الرافضي. ومن جميل ما يقال للرافضة أن الرافضة من أعظم الناس نصبا في حق آل البيت، سبحان الله، لو تقف على بعض مقالات الرافضة في حق علي تقول سبحان الله هذا كلام زنادقة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يقول علي بن أبي طالب، الآن من ليسب علي، نحن أو أنت يا خبيث، أخرجنا لهم دابة، قال علي بن أبي طالب، ويقول عن علي رضي الله عنه إنه جر إلى البيعة وكان يعبر بعضهم كذا يقول وكان أذل من الحذاء. أنت عدو لعلي بن أبي طالب زنديق، ما يقول هذا الكلام أحد، كيف تعبر بمثل هذه العبارات؟ تقول أذل من الحذاء، وتقول إن عليا بعوضة وإن عليا دابة، لهذا سبحان الله فيهم زنادقة كارهوا لآل البيت وللصحابة. فالحاصل أن ولهذا الآثار التي يروونها متعلقة بآل البيت فيها مذمة عجيبة لآل البيت، غريبة جدا، يعني كأنما هناك بغض لآل البيت من قبل هؤلاء الذين يدعون أنهم محبون لآل البيت. الحاصل أن الناصبي هو مثل الخارجي الذي يذم علي رضي الله عنه أو يذم آل البيت، هؤلاء هم الناصبة. أما أن يقال إنك لن تكون محبا لآل البيت حتى تبغض أبا بكر وعمر، معاذ الله، بل لله الحمد نحب الآل والأصحاب جميعا، وكونكم تسموننا بهذه التسمية ذلك كله لا يضرنا. ثم ذكر أن الشيخين أبا زرعة وأبا حاتم يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان أشد التغليظ في ذلك، يجب أن يهجر هؤلاء، وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، تضع مجرد آراء غير مربوطة بالنصوص والأحاديث، آراء مجردة، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام، يعني مثل المعتزلة والجهمية ومن سرى على طريقهم من الكلابية ومن خلفهم من الأشعرية وأمثالهم، وعن النظر في كتب المتكلمين ويقولون لا يفلح صاحب كلام أبدا، قال أبو محمد وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم، وبه أقول، يعني أنا أقول كما قال والدي، ثم عندك في النسخة أنه قال بذلك أيضا كل الرواه رحمهم الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وسأل الله أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تمت هذه الدورة ولله الحمد والمنة على أكمل وجه وتيسير، نسأل الله القبول والسداد وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير وطاعة. نأخذ بعض الأسئلة مع فضيلة الشيخ عبد الله العنقري حفظه الله تعالى ونستفيد وإياكم.
سؤال عن تعليق على فتوى لإحدى دور الفتوى في إحدى البلاد العربية في أنه يجوز المدد من الأنبياء والأولياء وأن هذا مباح. نقول أولا ثبوت كون هذا شركا لا تغيره فتوى دار إفتاء ولا غيرها، هذا شرك محض والدليل عليه النصوص الثابتة، ونورد لك مئات الأقوال من كلام السلف وعلماء المذاهب الأربعة كلهم دون تفريق، وأجمل ما يقال نورد لك من نفس شيوخ دار الإفتاء تلك قبلك ممن هم خير منك فتوى بأن هذا شرك. فكونك أنت تحيد ويعني تأخذ مأخذا في أن هذه البدع والضلالات تجوز لأنك على طريقة الصوفية المخرفة، وأن لا يغير في دين الله تعالى شيئا، والأمور لا تتغير بفتوى من هؤلاء أو غيرهم. لكن من أجمل ما يقال يقال سلفك ممن كانوا في نفس تلك الدار عندنا من فتواهم الكثيرة أن هذا شرك، وعلى كل حال الزيغ يعني كثير والله المستعان. يعني سأل عن هذا أكثر من أخ، نقول الحق لا يتغير بكون هذا يفتي أو ذاك. يقول الشروط التي يجب توافرها في ولي الأمر حتى يتم السمع والطاعة أن يكون مسلما، لابد يكون مسلما، ما أن يسمع له ويطاع في المعروف، فإذا أمر بمنكر فإنه لا يسمع له ولا يطاع. هل هناك خروج على الإمام باللسان؟ ونقول القاعدة الذين يزينون للناس ويحرضون الناس ويقولون نتواعد في اليوم الفلاني ويسمونه يوم كذا ويحددون يوما، أو حتى لو لم يحددوا يزينون للناس الخروج، هذا خروج عليهم يعني تزيين الخروج عليهم، لأن يقال ينبغي الخروج عليهم، ينبغي أن تعد العدة ويدرب الناس على قتالهم. ما حكم طاعة ولي الأمر في المعصية؟ سبحان الله، هذا ما يسألها، يسأل عنها النواصب زمن بني أمية يقولون يطاعون في المعصية. في أحد يطاع في المعصية؟ لا حاكم ولا غيره، هذا ما يوجه لأهل السنة السؤال هذا، لكن اسأل عن النواصب في زمن بني أمية. أما أهل السنة ما يسألون هذا السؤال، لا يطاع لا حاكم ولا غيره. أفضل كتاب في العقيدة، يعني مثل هذه الأسئلة، أفضل كتاب في العقيدة كتب العقيدة ولله الحمد كثيرة، وهي بحسب حال المتلقي، يعني هل هو مبتدئ أو غير مبتدئ. لكن هناك كتب جوامع إذا كان يعني من أحسن من صنف في العقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية رحمه الله، كتبهما من أحسن الكتب رحمهم الله جميعا. ولكن هناك يعني مثل ما ذكرنا قد تكون درجة طالب العلم على مستوى يكون مؤهلا للنظر في ما ذكرنا من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاء التي فيها آثار الصحابة والتابعين وتقرير الاعتقاد. نفس السؤال، ما حكم طاعة ولي الأمر في بعض المعنى؟ يبدو الأخوة ذولي في زمن بني أمية، عجيب والله. والحكم صلاة الجمعة حول الحوثي، مع الحوثي، الحوثي حكمه حكم الروافض تماما، ليس حكم الزيود، لا هم ليسوا زيودا، هم روافض. يقول هل العذاب الذي في القبر لمؤخر الصلاة يشمل الرجل الذي يقوم يصلي الفجر في وقتها قبل الشروق في البيت ولا يصليها في المسجد؟ لا شك أنه آثم، لكن التعذيب عياذا بالله يكون على يعني من يؤخرونها عن وقتها، لكن هذا الذي يصلي قبل الفجر يعني ترك الجماعة، والجماعة على الصحيح، الجماعة على الصحيح واجبة. يقول هل يجوز السكوت عن تفضيل الصحابة ونقتصر على ما جاء في كتاب الله بأن نفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل وأصحاب الشجرة؟ نعم، هذا تفصيل يا أخي وفقك الله، هذا تفصيل للآية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، من هم اللي أنفقوا قبل الفتح؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لا يستوي منكم من أنفق، هم هؤلاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل بدر ومقامهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله جبريل من أفضل المسلمين، قال من شهد بدرا. هي ليست يعني مسألة يعني اجتهادا من العلماء، وإنما وفق نصوص. يقول قوله صلى الله عليه وسلم هم يعذبان في كبير، هل يعني أن النميمة ليست من الكبائر؟ لا، هي من الكبائر، ولكن لا يعذب وما يعذبان في كبير في نظرهما، هذا المعنى. ولا النميمة من الكبائر، وعدم التنزه من الكبائر. نفس الشيء الفتوى هذه من دار الإفتاء لا تكترث كثيرا. الله عز وجل دينه أعظم من أن تهزه فتوى من تلك الدار أو غيرها. الأمر واضح ولا الحمد، حتى الوضع الآن عند كثير من المسلمين بين وجلي، ولا يمكن أن تعود الأمور الشركية جائزة وأن تكون. كل هذا من الكلام الفارغ الذي يعني أضر به من أفتى نفسه الحقيقة، هم أضروا أنفسهم. يقول حديث فإنه الآن يسأل هو الخاص بالنبي لعلمه بالوحي، وأنه الآن يسأل، لا، هذا أمر لكل أحد، ساعة يدخل قبره فإنه يبادر بالسؤال. هل تارك الصلاة بالكلية يصلى عليه إن مات؟ على الخلاف، من يرى أنه ليس بكافر فإنه يقول الصلاة عليه، والصواب أنه لا يصلى عليه. لكن يعني يصعب أن تعرف حال الإنسان، يعني قد يصلي في بيته، قد يعرفه الناس أقربون منه. هل يضاف لأصل عذاب القبر نعيمه؟ نعم، مثل ذكرت هذا النعيم والعذاب. هل مراد بقول أن الجهاد ماض، هل يعني أن راية الجهاد مرفوعة في كل زمان ولا يخلو زمان من جهاد؟ لا، قد يتخلف الجهاد كما ترى، ويكون حال المسلمين في حال من الضعف، فهو باق إلى قيام الساعة. حتى لو لم يتوفر في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة، لكنه سيعود وستنصر هذه الأمة نصرا مؤزرا بلا شك. يقول بعضهم يأتي بكأس فيه ماء ثم يجعلون رجلا صالح يقرأ عليه الفاتحة ثم يشربه المريض، هل هذا من التبرك المحرم؟ هذا رقية، هذا من الرقية إذا كان لمريض، بخلاف ما لو قال سأنفث واشربوه بركة، لا، لكن إذا كان لمريض سواء رقاه مباشرة أو نفث في الماء. هل النجاشي صحابي؟ لا يتوفر في حق يعني وصف الصحبة، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من فوائد العجيبة أن أطول باب في الكتاب هو باب السمع والطاعة، ومثل ما ذكرنا يعني العلم يتكلمون بحسب الحال، لهذا قد يكون واحد منهم في بلد رافضة فيتكلم بتوسع شديد عن الصحابة، قد يكون في بلد خوارج فيتكلم كلاما كثيرا عن صاحب الكبيرة، قد يكون في بلد من بلاد القدرية فيتكلم كلاما كثيرا عن إثبات القدر، بحسب الحال. وهذا من فقه الإمام.
شيخنا أحسن الله إليكم، نختم بسؤال من إمام الجامع. شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الإخوة والأخوات كذلك من 8 أيام وهم متفرغين لهذه الدورة، يحضرون الفجر والعصر والمغرب والعشاء، بعد هذه الأيام وهذه الساعات التي قضوها في بيت من بيوت الله، نريد أن نختم بوصية من فضيلتكم.
أبدا، لا وصية بعد وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. أجمل الوصايا وأعظم الوصايا، استقيم الإنسان، استقيم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والثبات في زمن الفتن، ثبات في زمن الفتن يبلغ به المرء كما في الحديث أن يصل إلى درجة أن يعطى أجر 50 من الصحابة، صحبة باقية. لا تفهم من ذلك أنك ستكون أفضل من فلان من الصحابة، لا، لأنك قال لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. يعني في بعض الأحيان يكون من غربة الدين أن الإنسان لا يجد من ينصر هذا الحق نهائيا، ولولا الحمد غير متوفر عندنا بحيث نقول ما هنالك من ينصر الحق، لا، ولا الحمد الحق في أحيان كثيرة ينصر، لكن الأمر أمر ثبات. والله تبارك وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير. والبلاء بالخير في بعض الأحيان أشد من البلاء بالشر. كل إنسان تتهيئ له السبل لمعصية الله عز وجل ويسهل عليه هذا، ثم يزم نفسه زما ويرغمها إرغاما لله عز وجل، لا شك أن هذا من أعظم ما يكون في درجات مقاومة النفس. فيثبت الإنسان وما هي إلا مدة، ويلقى الله عز وجل، فإن لقيه ثابتا فإنه بإذن الله. كم تعلمتم يعني ما شاء الله في هذه الدورات من الدروس ومن العلوم، فإما كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، يعني ستكون إما حجة على الإنسان أو حجة عليه، نسأل أن يجعلها لنا ولكم حجة.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.